ثمة استهانة بهؤلاء الرافضة الذين نبتوا نبتا شيطانيا، تحولوا من الجارودية الى الاثني عشرية كي ينفذوا هذا المخطط الشيطاني للولي الفقيه على ارض اليمن. هم شوكة في خاصرة المملكة العربية السعودية، هم منفذون بالدرجة الاولى للمخطط الصفوي في اليمن، هم يحاولون ان يكون لهم دور اجرامي اكبر، لذلك هم الان يتواجدون في سوريا. اذا حلقتنا عن دماج. في العام الماضي وفي مثل هذه الايام كنا نتحدث عن الحصار على دماج، وكنا نناشد ونقول ماذا عن فك الحصار، ماذا عن الوساطة، ولكن الصور تتكرر كما قلت في البداية بشكل ابشع. قبل ان ابدأ معكم في التواصل مع مجموعة من العلماء ومن اصحاب الرأي في اليمن، دعونا نعود الى تاريخ الحوثيين والى تاريخ هذه القضية من خلال هذا التقرير.
الحوثيين لأهل السنة ليس بغريب، فتاريخ الحركة الحوثية يكشف الارتباط الوثيق والزيارات المتكررة التي قام بها بدر الدين الحوثي مؤسس الجماعة ومرجعيتها إلى إيران. ومن إيران استورد بدر الدين وابنه حسين فكر الرافضة وجلبوا معهم الحقد الدفين، فأحيوا المذهب الجارودي الذي يسب الصحابة الكرام.
سنين طويلة من أيام عمر، من أيام الفاروق، الفاروق الذي جعل هذه الأمة تفارق عليا وتفارق القرآن وتفارق عزها ومجدها، من يوم أن ولى معاوية على الشام وهو يعلم من هو معاوية، هو يعلم من هو معاوية. إذن كل بلية أصيبت بها هذه الأمة، كل حفاظ وصلت إليه هذه الأمة، كل كارثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول الأول عنها هو عمر، المسؤول عنها بالأول هو عمر قبل أبي بكر نفسه، قبل أبي بكر نفسه.
أن موسى عليه السلام لم يذهب للألواح الأربعين ليلة إلا ويخلف في قومه نبيا اسمه هارون عليه السلام، ومع ذلك لم يعد إلى رفعوا عجلا، رفعوا إلها بدل الإله. وليس غريبا على أمة محمد التي توفي عنها رسول الله أن ترفع رجلا غير الرجل الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وباسم حب آل البيت استوردوا النطم وضرب الصدور ونشروها في أتباعهم، وأحيوا الضلالات باسم الحسين وآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رضي الله عنك يا حسين، فقد كنت أبعد الناس عن هذه الخرافات والضلالات التي يمارسها من يتاجرون باسمك وباسم أبيك وجدك صلوات الله وسلامه عليه. بعد الهدنة السادسة بان حقدهم الكبير بعد سنين من الحشد العقدي ضد أهل السنة، وبدأوا في التوسع على حسابهم ونشروا نقاطهم العسكرية بغرض إذلال واستعباد قبائل أهل السنة الأبية، وأشرعوا السجون والمعتقلات التي يسام فيها أهل السنة سوء العذاب، وقتلوا أعيان القبائل وأهانوا شيوخهم واستباحوا الأرض والعرض.
أذكركم مشاهدي الكرام أننا في العام الماضي قدمنا سلسلة من الحلقات تحت عنوان فك الحصار عن دماج، ولكن الصورة تتكرر الآن. وأتذكر أننا استضفنا في هذا المكان فضيلة الشيخ محمد بن يحيى سالم عزان، وهو مؤسس لا أقول هذه الحركة، ولكن كانت بداية هذه الحركة حركة زيدية معتدلة، ثم ما لبث هؤلاء أن انشقوا وأقاموا هذه الحركة الاثنى عشرية الصفوية. ينضم إلينا الآن وأسعد كثيرا أن يكون معنا فضيلة الشيخ خالد الوصابي من اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أسامة وبارك الله فيك.
وفيكم بارك الله. ويعني كأننا ننعش ذاكرة مشاهدينا بعد مرور عام على الحصار الأول لدماج وما خلفه من شهداء، وأيضا ما خلفه من شق للصف اليمني. دعنا بداية يعني تتذكر شيخي أننا استضفنا في هذا المكان وكان بصحبتكم الشيخ محمد عزام، وكان الحديث عن نشأة هذه الجماعة الضالة في اليمن. دعنا نتحدث بداية كيف تواجد هؤلاء في البداية على أرض اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، لا شك ولا ريب أن نشأة الحوثيين في اليمن كانت بدايتها التمسح والانتماء إلى المذهب البيدي حتى يستقطبوا مجموعة من الناس، لأن كثيرا من الناس قد يتعاطفون إذا علموا أنهم زيدية، لكن بعد معرفتهم أنهم لهم انتماءات خارجية ومرهونون بالخارج من قبل إيران بالمال والسلاح تبرع منهم كثيرون، ومن ضمن من تبرع منهم محمد بن يحيى سالم عزان، وكثير من قادات الشباب المؤمن الذين تبرعوا منهم لأنهم عرفوا أنهم يفرضون عليهم أجندة خارجية وينشرون مذهبهم بالسيف وبالحديد والنار ويستبيحون الدماء. وقد سمعنا وعلقنا على فتوى مرتضى زاد المحطوري عندما أفتى بسفك دماء اليمنيين ومن لم يكن على مذهبهم ولا على عقيدتهم، وإذا بالمشهد يتكرر سنويا، كل يوم لهم مقتلة مجزرة ويتوسعون. فبينما هم في الحروب الأولى كانوا في صعدة وعلى سنة جلال مران، إذا بهم يتوسعون شيئا حتى يصلوا إلى حرب سفيان على مشارف العاصمة صنعاء، وإذا بهم في هذه السنة الأخيرة يحدثون فوضى في منطقة الرغمة وهي منطقة في محافظة هب التي هي أغلبيتها منطقة شافعية وليس فيها من ينتمي إلى الحركة الحوثية إلا بالانتماء بالمال والسلاح فقط. هذا ما يحدثونه في هذه الأيام، ولم يعتذروا ولم يستعدوا بما حصل لهم من كره من اليمنيين ومن بغض لهم من قبل أهل اليمن كلهم. فأصبح هؤلاء الحوثيون عند اليمن مسار غضب وسخط جماهيري شعبي. فنريد من الإخوة أن يسلطوا الضوء على ما يحدث من القتلى والجزرة في والجزر من المواطنين في منطقة صعدة، وهم طلاب علم عزل وإلى بهم كل يوم يحاصرونهم عن الغذاء والماء، وهم طلاب علم عزل وإلى بهم يفرون النقاط العسكرية في منطقة الرغمة ويرى لأنهم يريدون التوسع والنفوذ في هذه المناطق. لكن لو علم اليمنيون أنهم ليس لهم صلة إلى المذهب الزيدي إلا بقدر التلبيس والتعمية على الناس لعلم الناس هذه الحقيقة المرة التي لا يعلمها إلا الباحثون من أهل العلم. نعم
نعم شيخي، يعني دعنا نعيد نفس السؤال القديم لأنه سؤال يطرحه كثيرون، يعني لماذا دماج على وجه التحديد؟ ماذا يريد هؤلاء من هذه المنطقة من صعبة ومن دماج؟
يريدون أولا هذه المنطقة باعتبار أنها منطقة تحيط بها الأماكن الزيدية، فلا يريدون تواجد السنة، مع أن الشيخ مقبلا عليه رحمة الله كان زيديا في أصله وأنشأ مركزا سنيا سلفيا وتبعه على ذلك كثير من الناس، وهو بجوار منطقة واحدة وهي سنية. يريدون إلا أن تكون المنطقة خالصة لهم من دون الناس، يريدون أن تكون المنطقة هذه تكون خالصة لهم، لهم الأمر ولهم النهي والتوجه إلى كثير من الناس. وهم يتوقفون بالمرأة السنية الشاذة. لماذا لا يريدون هذا المركز أن يظل بين أظهرهم إذا كانوا يقصدون الحرية والعدالة الدينية؟ ثم كان يحسين أن يقرر وأن يختار
يعني هناك بعض الخلل في التواصل مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي. إلى أن يعود إلينا فضيلة الشيخ خالد الوصابي، دعونا نلقي نظرة على آخر الأخبار التي تتناقلها وكالات الأنباء. فهناك خبر عن مقتل 4 مواطنين من دماج وجرح آخرين برصاص مسلحي الحوثي بصعدة. الخبر تفاصيله تقول: قتل 4 أشخاص وجرح آخرون من أبناء منطقة دماج بصعدة جاء هجوم مسلح شنته جماعة الحوثي على منطقة دماج ومناطق مجاورة لها. قال بيان صادر عن أبناء دماج إن مسلح الحوثي شنوا هجوما مسلحا استخدموا فيه بهجوم شرس أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة على العديد من القرى، بداية من منطقة دمج. عاد إلينا فضيلة الشيخ خالد الوصابي. ونعود شيخ خالد إلى نفس السؤال، كنتم تتحدثون عن السبب في اهتمامهم بهذا المكان وعدائهم له، على الرغم كما ذكرتم من أن الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله كان زيديا في الأصل، وهو الذي أنشأ هذا المركز في دمج. تفضل شيخ خالد.
نعم، إذا كانوا ينادون بالحرية فعليهم أن يتركوا المجال لغيرهم أن يقرر وأن يختار إما مذهب الزيدية أو مذهب الشافعية، وأن يعيش يمنيا في أي منطقة وأي بلدة من بلاد اليمن، سواء في صعدة أو في الجوف أو في صنعاء أو في مأرب أو في إب أو في أي كان. لكنه اتضح لليمنيين أن هؤلاء ناس إقصائيون لا يريدون إلا مذهبهم، حتى أنهم قاموا بالحرب مع علماء الزيدية أنفسهم، كما تحاربوا مع محمد عبد العظيم الحوثي، وقد عرضنا ما قاله محمد عبد العظيم الحوثي عنهم وأنهم لا يمثلون مذهب الزيدية، وقد صدر بيان من علماء الزيدية في اليمن. فهؤلاء لا يريدون لا مركز تبع الشيخ مقبل ولا مركز تبع الزيدية، وإنما يريدون مراكز تابعة لهم بالولاء الذي يدينون به لإيران في شتى دفاع اليمن. فإذا كانوا لا يسمحون لهذا المركز أن يكون في صعدة بحجة أنهم يريدون السيطرة عليها، فلماذا أهل السنة يسمحون لهم بإقامة مراكزهم في المناطق الشافعية في بلادنا؟ فلا بد أن يكون المعاملة بالمثل في هذه الأمور كلها إلى ذلك.
نعم شيخ خالد، يعني هناك من يحاول الآن أن يعقد مقارنة بين الحوثيين كجماعة مسلحة في الداخل اليمني وحزب الله كجماعة مسلحة في أو ميليشيات مسلحة في لبنان، وكيف أن هؤلاء لا ينتمون إلى اليمن كما أن حزب الله لا ينتمي إلى لبنان، وإنما جميعهم ينتمون إلى مشروع واحد هو مشروع الولي الفقيه. هل ترى هذه الرؤية التي يحاول البعض أن يخلعها الآن على الحوثيين؟
لا شك وريب انهم ينتهجون منهجه السياسي والتنظيمي والدقيق اليمنيين، الا انهم بحكم انه ليس عندهم قاعده شعبيه متمثله بالايمان بالولي الفقيه وبالايمان بالغيبه، لا يزالون يتسترون عن هذه الامور. لكن من حيث التنظيم ومن حيث التخطيط ومن حيث التكفير والتفسير والاقصاء هم متشابهون معهم في حد كبير، ومن حيث الوراء السياسي والانتماء التنظيمي لايران لا شك ولا ريب، إلا أن اليمن لا يزال ليس مكانا خصبا لنشر جميع العقائد التي يعتقدونها ويبثونها، حتى إذا يعني تاحت لهم الفرصة في المستقبل سيفعلون هذا كله.
طيب شيخ خالد، يعني بعد أن رحل حسين الحوثي، هل ترى أن هذا التنظيم ما زال قويا، ما زال له تواجده؟ وأيضا يعني حينما نرى أو نقرأ اليوم هذه الأخبار عن أن الرئيس اليمني يطلب الوساطة، وساطة البعض بين الجهات المتحاربة، هم يطلقون عليها هكذا المتحاربة في اليمن الآن، يعني كيف تقيم هذا المشهد الذي نراه في اليمن اليوم؟
من حيث أن الحوثيين الآن قولهم أقوى من قولهم السابق وتنظيمهم أقوى من تنظيمهم السابق، لأنهم تمددوا وانتشروا وخصوصا بعد الثورة اليمنية، لأنهم كسبوا شعبية عند كثير من الناس وأصبح لهم اتجاه رسمي وحضور في مؤتمر الحوار الوطني. لا شك أن قوتهم الآن أقوى، وحيث أنهم يعدون العدة وأصبح في صعب عليهم الجهات الحكومية تراقب الوضع، حيث أن الجو لهم في صعدة والمحافظ منهم والمحافظ من طرف خفيف، فهم أقوى منهم في عهد حسين الحوثي، حيث أنهم في عهد حسين الحوثي أقل تنظيما منهم الآن، وكانوا منبوذين ومحاربين، وكانت الدولة في قوتها وفي أشدها، وكانت جميع التيارات والأحزاب والتنظيمات معاديتهم إداء ظاهريا، إلا ما كان من الولاء والكيف لهم بما يقابل الحزب الحاكم في ذلك الوقت.
نعم.
وبالنسبة كذلك نعم
شيخي، يعني فيما يتعلق بموقف الرئيس عبد الرب منصور هادي اليوم الذي يطلب وساطة البعض، طيب يعني نحن نحاول أيضا أن نكمل التواصل مع الشيخ خالد الوصابي، لكن دعونا نتذكر مشاهدي الكرام كيف كان المشهد في العام الماضي. لم يتوقف القصف على دماج، مجموعة من طلاب العلم العزل، نساء وأطفال مع هؤلاء الطلبة طلبة العلم، قتل منهم الكثيرون. لذلك دعونا ننعش الذاكرة بهذه المشاهد التي أقدم عليها الحوثيون ويكررونها الآن في دماج.
كما يتساءل غيري، من هو التكفيري؟ التكفيري هو الذي يعتدي على الناس وينتهك الحرمات ويقتل الناس ويحاصر الناس، أم هو الذي بقي في مكانه ليس له إلا أن يتفقه في الدين وأن يتعلم؟
بيده كتاب.
من هو التكفيري؟
يعني هذا المشهد الذي رأيتموه الآن مشاهدي الكرام كان من بعض حلقاتنا عن فك الحصار عن دماج في العام الماضي، حتى أن التعليقات للزميل محمد صابر مع الضيوف بينت كيف كان يحكم ضيوفنا على هذا المشهد، هذا المشهد المتكرر في اليمن، خاصة بعد أن دانت الدولة لهؤلاء وبعد أن أصبح لهم تواجد. فضيلة الشيخ خالد الوصابي، كنا نتحدث عن الموقف، موقف الرئيس اليمني، كيف انه يطلب الوساطة، اين هيبة الدولة نريدها الان؟
والله يا شيخ اتابع ان الدولة الان في حال ضعف وفي حال مسكنة، اذا كان هذا منطق رئيس الجمهورية ان يطلب الوساطة في صعدتاء، هذا يدل على ان هناك ليس هناك قوة وليس هناك يتحرك من قبل الدولة. من هي الجهة الرسمية القوية التي اقوى من الرئيس لفضل ذلك الحصار ولفضل ذلك التنازع الحاصل في صعدة؟ فنناشد القبائل اليمنية إذا كانت الدولة عاجزة عن فض الحصار عن دماج وعن الحرب، فأين هم القبائل الذين سيتحركون لفض ذلك الحصار؟ فنناشد بيت الأحمر وحميد الأحمر والقبائل وائلة ووادعة أن يتحركوا لنجدة إخوانهم في صعدة.
لكن شيخ خالد، يعني علمنا وكنت معنا في القاهرة منذ أسبوعين تقريبا أنهم رفضوا وساطة الشيخ حسين الأحمر، فأي وساطة الآن من الممكن أن تنهي هذه المهزلة اليمنية؟
لا شك أن نطالب جميع اليمنيين أن يتحركوا لفض هذا القبائل وغير في الجهات في جهات صعدة، أن يتحركوا لنجدة إخوانهم في هذا المكان كله.
طيب يعني شيخنا، تتذكر في العام الماضي لما عرضنا صور لهؤلاء الشهداء أحسب أن الأمر يتكرر الآن، ألم تكن الأمور قد آلت في العام الماضي إلى معاهدة، إلى اتفاقية بين الجانبين؟ من الذي أقدم على خرق هذه الاتفاقية؟ وتذكرنا بارك الله فيكم بما كان.
كانت الاتفاقية في العام الماضي أن الحوثيين ينسحبون من المواقع العسكرية في غوص الجبال، وكذلك أن يحل محلهم وساطة من القبائل اليمنية بقيادة حسين الأحمر وغيره، لكن الحوثيين ينقضون عهدهم في كل مرة ولا يأتون بهذه المواعيد ولا بهذه العهود، في كل لحظة هم ينقضون، فلا وفاء لعهد ولا وفاء بذمة ولا وفاء بدين ولا أخلاق عندهم. فيجب على اليمنيين في هذه المرة أن يتصدوا لهم بالسلاح والنار حتى يقفوهم عند حدهم في كل هذه الأمور.
نعم، يعني هناك من ربما يتهمك الآن شيخ خالد، وأحسب أن أنت رجل وطني وتحافظ على سلامة اليمن، وقبل سلامة اليمن لا شك أن أهل السنة الذين لم يعتدوا لهم حق أن تعصم دماؤهم. هناك من سيتهمك الآن بأنك تدعو للاحتراب الأهلي وأنك لا تحافظ على وحدة اليمن، فأي وحدة من الممكن أن تقوم في ظل هذه الاعتداءات على العزل في اليمن؟ لأنهم قالوا في بعض تصريحاتهم إن ثمة أجانب موجودين في هذا المركز، لذلك نحن نقدم على هذه الأعمال.
الأجانب الموجودين في المركز هم أجانب لا تريد التشتيح على السلاح ولم يأتوا ولا للتبشير ولا للتفخيخ الموجود في اليمن، ولكن الكل يعلم هذا، الدولة المتقدمة والدولة الأخرى تعلم بهذا كله، أن الذين يطلبون العلم بصادة من كل بقاع الأرض إنما جاءوا لطلب العلم ولم يأتوا للتدريب ولا لغير ذلك. بخلاف الموجود عند الحوثي فإنهم تنظيم سري إيراني موجود يدربهم على القتال وعلى التحارب الموجود، فلماذا لا اتبعهم للجنود الإيرانيين أن يدربوهم؟ وهذا موجود بالصور الفيديو أنه يوجد عندهم ذلك. أنا لم أدعو للقتال ولا للتقاتل في قاعدتا، إنما دعوت للدفاع عن الأنفس المحرمة في طرق دماءها من قبل الحوثيين في قاعدة.
نعم شيخي، إذن قبل أن نختتم معك هذا الاتصال، الرسالة التي توجهها ولمن؟
والله أنا أوجه رسالة لجميع مشايخ العلم في اليمن الذين لهم انتماء إلى السنة أن يحشدوا الجماهير للدفاع عن المركز في صعدة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، منادى لمشايخ القبائل اليمنية في الجوف وصعدة وجميع بقاع اليمن ومأرب أن يهبوا هبة رجل واحد للدفاع عن المركز. الحكومة اليمنية وكذلك جميع من ينتمي إليها أنا أدعوهم كذلك للدفاع عن مركز أهل السنة وقلعة أهل العلم في صعدة، هذا واجب الجميع حتى لا تتكرر هذه المشاهد في المحافظة الأخرى من اليمن.
شكرا لك فضيلة الشيخ خالد الوصابي، بإذن الله تعالى نتواصل معك خلال الأيام القادمة لنتعرف على آخر التطورات في هذا المشهد، وأيضا لا شك أن علينا دورا إعلاميا وعلينا دور قيمي قبل هذا الدور. لكن دعونا مشاهدي الكرام نتابع سريعا بعض العناوين. فالناطق باسم السلفيين باليمن يتهم الحوثيين بقصف دماج بالأسلحة الثقيلة، يعني أن تؤول الأمور إلى أن يمتلك الحوثيون في اليمن دبابات الآن وأن تكون لديهم هذه الأسلحة الثقيلة، الأمر يدعو للتساؤلات إلى ما ستؤول الأمور مستقبلا، هل سيظل الحوثيون بهذا الحجم أم أنهم سيصبحوا دولة داخل دولة مثل ما أصبح حزب الله في لبنان؟ سؤال مطروح، وبعد الفاصل بإذن الله تعالى نستكمل معكم هذا اللقاء ونتابع معكم تغطيتنا وفك الحصار عن دمج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد مشاهدي الكرام في كل مكان، ما زلنا متواصلين معكم في هذه الحلقة من فك الحصار عن دماج، وينضم إلينا الآن عبر الهاتف الشيخ محمد الحاشدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، يعني نريد أن نقف على آخر التطورات في دماج، يعني هذا المشهد تكرر في العام الماضي، كان هناك حصار وكان هناك قتلى، وأيضا في هذا العام يتكرر المشهد، فنريد أن نقف على آخر التطورات، بارك الله فيكم.
والله هذا مشهد أنه مشهد يؤثر علينا جميعا، ولكن بعد غياب رئيس الجمهورية السابقة حفظه الله عليه الصلاة صالح
نعم البلاد. نعم
نعم كان
صح. طيب يعني شيخنا، يعني الآن هناك حصار من جديد، فماذا يريد الحوثيون من دماج ومن طلاب العلم في مركز الحديث هناك؟
لأنهم لو جنهم يسترودين هم قوات الأمور الجيش ولكن ما مش اي تدخل من الجيش ابدا.
نعم. طيب اليوم تفضل يا شيخ اكمل.
اصحاب تلاج اصحاب جماعه هم ماشيين عاصمة الله ورسوله.
نعم.
من بيهاجم هم قاتلوا. هم اللي بيحصلوا الهجوم هم وهم بيحتضرون بمستوى الدفاع على انفسهم.
طيب اليوم الرئيس عبد ربه منصور هادي يريد وساطة وكأن الدولة غائبة في هذا المشهد، يعني كيف تقيم هذا التوجه من القيادة في اليمن؟
والله قيادة على قيادة حكيمة.
طيب
قيادة على اخوان اصحاب البلاد.
طيب يعني
اقوامي
طيب شيخنا يعني ما هو الحل من وجهة نظرك لهذه الأزمة التي يعيشها أهل دماج الآن؟
الحل أنهم أن القيادة السياسية تضرب بيتنا الحديد على أي طرف يكون المحتاجين.
طيب يعني هو سؤال، هل استفحى الأمر الحوثيين إلى هذه الدرجة التي أصبحوا فيها بهذه القوة التي تتحدى الجميع؟
مش إلى هذه القوة بس، اللهم أنهم مدعومين دعم خارجي ودعم خارجي شديد.
نعم، فضيلة الشيخ محمد الحاشدي من مشايخ حاشد، شكرا جزيلا لكم. إذن يعني في تلخيص سريع لما قاله الشيخ الحاشدي الآن، أن هؤلاء ليسوا فقط مجموعة تعيش في اليمن ولكنها مجموعة مدعومة خارجية أو خارجيا من بالطبع معلوم من إيران، ولأنهم ينفذون المشروع الصفوي. في العام الماضي ذهب الشباب إلى دماج، مجموعة من الصحفيين والحقوقيين، وكان هناك نوع من التسلط، لم يستطيعوا أن يتعاملوا مع مفردات موجودة هناك. تعالوا مشاهدي الكرام الآن نتذكر كيف كان المشهد، وهذا المشهد أيضا ربما يتكرر لأن هؤلاء أصبحوا دولة داخل دولة. سنظل ننادي القيادة اليمنية التي كنا نعول عليها كثيرا في الإصلاح في اليمن وفي الدفاع عن حقوق أهل السنة هناك، سنظل نركز على هذه الموضوعات إلى أن تتخذ خطوات فاعلة من أجل الحفاظ على العدالة في اليمن.
منطقة صعدة، أول ما وصلنا منطقة صعدة تعرفنا، يعني إحنا أنا ما كنت أعرف حوالي 6 أو 7 أشخاص من الوفد اللي رحنا تعرفنا في الفندق. النقطة الثانية لما قابلنا السيد علي أبو الحاكم الفعلي لمنطقة لمحافظة صعدة الذي استقبلنا، أو الجماعة كلها تستقبلنا يد ترحب بك واليد الأخرى على زناد البندقية. يستخدموا معنا أساليب عديدة ومتنوعة وتهديد، يعني وتهديدات ومراوغة، ويقلبك ليحاورك من أجل يعرف أنت تبع من وتشتغل من وما اللي نزلك وما اللي حاسب عقل البندق وين تدخل وين ترقد وما اللي جلس. يعني احنا كنا في منطقة خارج الكرة الارضية، واتمنى للمحافظة المبنى الحكومي ان يتأر لنفسه قبل ان نتأر لانفسنا. السلام عليكم. شيء اول شيء والوضع الانساني الان في دماج، هناك قرابة 10,000 نفس ستموت جوع او بالقوة قوة السلاح او قوة الحصار، وهذه كارثة لا يجب أن تستمر. ليس أمام السلفيين إما أن يموتوا جوع وإما أن ينزحوا من صعدة، وبالتالي سيعتقلهم الحوثيين كما يعتقل كل من يخرج من أبناء دماج في سجون خاصة. فهذا قد يؤدي إلى نسب الوجود السلفي في صعدة وإلغاء التعايش. طبعا نحن وفد الوفد الشباب الذي نزل إلى صعدة تعرضنا لمضايقة كثيرة، تعرضنا لرقابة شديدة، تعرضنا لغرف النوم الذي كنا نقيم فيها بأنها تفتش ويؤخذ منها أوراق خاصة بنا.
حقيقة أنا استكدام على نقطتين وجدتها شخصيا، أولها أنه أحد المرافقين لأبو علي تكلم شخصيا وقال لي صعدة لأبناء صعداء فقط. قلت له لماذا؟ واليمن كلها بلادنا ويحق لي أن أسير بأي محافظة. هذه النقطة الأولى. ثانيا تكلم أبو علي مرة وقال أنه إذا كان هناك زربة تعيد طريقك، ويقصد بها دماج، إذا كان هناك زربة تعيد طريقك ماذا ستعمل بها؟ اقلعها وارجم. يقصد أنه لا بد أن تصفية لأبناء دماج حتى تسهل المهمة أمامهم. هذا وش؟
فإحنا طلعنا على السوق المطاعمة وقلنا إيش كذا شيء جغرافية المكان قلنا الحصار فعلا المفروض على المنطقة. المحافظة السلطة هناك يعني هناك سلطة داخل السلطة محافظة محافظة ولا في شيء. هناك جنسيات أجنبية ونخاف أن يقعوا في أيدي الحوثي أسرى وتشيع علاقتنا بتلك الدول. هناك طلعنا على قبرين لامرأة ورجل أنسوا، لأنه كنا نلاحظ في سلاديب ما واحد يمر من بيت لبيته لابد يمر في سرداب يمشي على أساس أنه يصلى بيته، وهكذا حتى الناس يقول لهم ظهر قتل، فقتلت امرأة ورجل، تصور أنهم ما لقوا مقبرة ولا استطاعوا يقبروهم يخرجوا فقبرهم داخل البيت المنفق معاه. يعني شوف لابد وصلت الحالة. لما وصلنا احنا لجنة الوساطة خرجت 30 كيلو الأطفال ترعوا لهم الدور داخل البيت.
إذا مشاهدي الكرام وكأننا نقرأ التاريخ، يعني هذه المشاهد هي مشاهد أرشيفية من أحداث العام الماضي في دماج، نذيعها حتى نقول إن الأحداث التي جرت وآلت في النهاية إلى اتفاقية لم يرعى هؤلاء إلا ولا ذمة، ولم يفوا بعهودهم ولا بمواثيقهم، ولكن آلت الأمور إلى ما آلت إليه، وعادوا ليكرروا الكرة، وعادوا ليقتلوا طلاب العلم وأهل السنة هناك. يعني أستطيع أن أقول إن المخطط الحوثي ظهر في حديث هؤلاء الشباب هؤلاء الحقوقيين، حينما يقول إن أبو علي الحاكم هذا الذي كان يمثل الحوثيين الذي وصفوه بأنه الحاكم الفعلي وليس فارس مناع المحافظ العميل في محافظة صعدة، حينما يقول إذا كان في طريقك زربة يعني شوكة أو شجرة من الشوك فماذا تفعل؟ يعني شلها احذفها ابعدها من طريقك ثم امضي. إذا هم يريدون أن يقضوا على هذا المركز الذي يأتي إليه طلاب العلم، وأن تكون هذه الأرض خالصة لهم. لكن مشاهدي الكرام هناك بيان صدر عن السلفيين الناطق باسم السلفيين، قال في البيان الذي نشره تحت عنوان بيان يوضح فيه ما جرى في دماج خلال 24 ساعة الماضية، والذي قال بأن الحوثيين هاجموا قرية الطلول بداية، ثم شمل الهجوم منطقة دماج، وما زالت المعارك مستمرة بضراوة إلى ساعة كتابة هذا البيان. نتج عن هذا الهجوم مقتل 4 أفراد وجرح آخرين بعضهم حالته حرجة وتفجير بعض المنازل. أضاف البيان بأن جماعة الحوثي قامت بقطع جميع طرق دماج ومنع دخول المواد الغذائية والطبية، نفس الأسلوب الذي اتبعوه في العام الماضي لما منعوا دخول المواد الطبية والدقيق إلى هؤلاء، بل إن المواد الإغاثية التي أرسلها بعض من حاول أن يشق هذا الحصار أو جاءت بها القبائل سلبوا أكثرها ولم تصل إلى المحاصرين. أيضا أنه تم منع إسعاف الجرحى إلى مستشفيات المحافظة، وتم قطع بث أبراج الهاتف النقال، حيث إنهم سيطروا على مواقع هذه الأبراج وفرضوا بذلك حصارا مطبقا وشاملا على منطقة دماج. واختتم البيان بمناشدة إلى الرئيس عبد الرب منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني وعلماء المسلمين ومشائخ قبائل اليمن بردع الحوثي وتحرير المحافظة من هذه العصابة المجرمة ورفع الظلم والتسلط الغاشم وإيقاف الانتهاكات المتتابعة لجميع مساعي الصلح السابقة. وأفادت مصادر محلية بمحافظة صعدة أن منطقة دماج تتعرض منذ مساء يوم الثلاثاء الماضي لقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل الحوثيين، فيما كلف رئيس الجمهورية لجنة للوساطة بين أهالي دماج والحوثيين، وكأن دور رئيس الجمهورية الآن أن يشكل لجان للوساطة، وكأن الدولة لا هيبة لها، وكأن الدول تؤول الآن إلى مجموعات خائفة من أولئك الذين يعتدون على الأمن والسلم الاجتماعي. تعالوا لنتذكر معا هذا المقطع الذي يدمي القلوب لقتلى دماج، الشهداء الذين ذهبوا في العام الماضي ولحق بهم آخرون في هذا العام.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وهكذا المجاهد رزق الشهادة وفاضت روحه الطاهرة ورفعت شهادته وتم جهاده
السجاما وتراء في سماء النصر برقا راحلا يلقي على الدنيا السلاما يا شديد الناس جل المجد وساما وتهادى في دروب الموت يسقي روضة العزم جهادا وانتقاما ثغرك الباسم لحن من إباء صاغ معنى الموت حبا وغراما قصة الأمجاد نارا وطراما يا بلا عينيك جيلا من رفات ذاب بالعود وبالمزمار يا بلا عينيك جيشا من ركام نكست راياته البيض انهزاما يا فدا جثمانك الطاهر شعب أسلم الباغي كما يهوى الزماما وجهك الوضاء ما زال يرينا
مشاهدي الكرام، كانت هذه صور الشهداء الذين رحلوا في العام الماضي ولحق بهم شهداء آخرون في هذا العام في ظل هذا الصمت وفي ظل هذا التخاذل وفي ظل هذا الضعف والوهن من القيادة والدولة اليمنية. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فبينما يقتل الحوثيون هؤلاء الشهداء ويعتدون على طلاب العلم العزل ويحاولون أن يبيدوا أهل السنة في منطقة دماج وفي محافظة صعدة، يخرج بعضهم كما حدث بعد هذه الجرائم في العام الماضي لينكر أو ليبرر، إما أن ينكر وإما أن يبرر، فلا مجال للإنكار، إذن يبحث عن مبرر أن ثمة أجانب جاءوا إلى هذا المكان، وهم لا يريدون أجانب حتى ولو كان هؤلاء الأجانب هم طلاب علم. لكن تعالوا لنقرأ بداية هذا البيان الصادر من دماج في محافظة صعدة شمالية اليمن حول الهجوم الحوثي على المنطقة، حيث تفاجأ سكان منطقة دماج والقرى المجاورة لها يوم الثلاثاء 13 من شهر شوال لعام 1434 الموافق ليوم 20 من شهر أغسطس لعام 2013 الساعة 4:30 من مساء ذلك اليوم بهجوم شرس من قبل جماعة الحوثي الإجرامية بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. وقامت هذه العصابة بقطع جميع طرق دماج ومنع دخول المواد الغذائية والطبية، وما زالت كما قلنا وفقا للتقرير الوارد إلينا ما زالت عمليات القصف والاعتداء مستمرة. وكان البيان يهيب برئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني أن يتدخلوا لرفع الظلم والتسلط الغاشم وإيقاف الانتهاكات المتتابعة لمصالح أو مساعي الصلح السابقة. لكن مشاهدي الكرام، كما قلت لكم، هؤلاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أيضا هم كذابون أفاكون. في العام الماضي لما كان هناك بعض الاتصالات مع قناة الجزيرة كان ردهم الذي سترونه الآن، وقيموا بما يبررون هؤلاء قتل هؤلاء العزل.
يراها أن مسلحين ينتسبون للحوثيين قاموا بمحاصرة منطقة دماج القريبة من مناطق الحوثيين وقاموا بقصفها. وقالت نفس المصادر ان هذا التحرك المفاجئ يعد الاعنف في صعدة منذ اندلاع الثورة اليمنية.
عناصر تؤجج الصراع ولا يوجد مشكلة بين اليمنيين ولا حتى بين ابناء صعدة. الان لا يوجد حصار، لقد قدم المحافظ محافظة صعدة بالامس مبادرة وجدناها، واليوم المجال مفتوح ولا يوجد اي حصار على الاطلاق، لا يستهدف لا مدنيين ولا يستهدف حتى عسكريين، وانما الحصار هو يستهدف السلاح، يستهدف منع الأجانب الذين يتوافدون إلى هذه المنطقة. وقد سمعتم الكلام الكثير الذي يتحدث عن قتل أجانب سواء كانوا فرنسيين أو أمريكيين أو غيرهم.
عفوا شكرا لك، ولكن هذه الاتهامات هي من وفد صحفي أصدر بيان في نقابة الصحفيين اليمنيين وقال بأنكم تحاصرون هذه المنطقة وخاصة دار الحديث حيث المركز هناك.
يعني المبرر أن لا يريدون أغرابا ولا يريدون أجانب في هذه المنطقة. أيضا وكالات الأنباء على استحياء تنقل أخبار المركز، الحوثيون يواصلون حصارهم لقرية دماج بمحافظة صعدة في اليمن، وتحديدا في قرية دماج في محافظة صعدة يفرض حصار على 16,000 شخص من قبل جماعة الحوثي المسلحة، فلا ماء ولا طعام ولا دواء يدخل إلى القرية. الناطق باسم مركز دماج وجه نداء الى منظمات حقوق الانسان ومنظمات الاغاثة العربية والاسلامية والدولية لتقديم يد العون للمحاصرين في دماج الذين يمنع عنهم الحوثيون الامدادات الغذائية والطبية منذ اكثر من شهر. المنطقة التي يتحدث عنها هي منطقة ينتشر فيها التيار السلفي الذي يعاقبه الحوثيون بسبب العداء المعروف بين الطائفة الصفوية وجموع المسلمين، لا سيما التيار السلفي الذي يعد غصة في حلق المشروع الصفوي. إذن دعونا قبل أن نختتم لقاءنا معكم نقرأ قراءة متأنية للمشهد الآني. مشروع إيراني كبير، مشروع تتغلغل محاوره وأذرعه في دولنا المختلفة. تعالوا مشاهدي الكرام أولا نشاهد هذا التقرير، وبعده قبل أن نختتم لقاءنا ربما نلقي نظرة سريعة على المشروع الصفوي.
في اليمن وتحديدا في قرية دماج في محافظة صعدة يفرض حصار على 16,000 شخص من قبل جماعة الحوثي المسلحة، فلا ماء ولا طعام ولا دواء يدخل إلى القرية. الناطق باسم مركز دماج حسين الحجوري وجه نداء إلى منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة العربية والإسلامية والدولية لتقديم يد العون للمحاصرين في دماج الذين يمنع عنهم الحوثيون الإمدادات الغذائية والطبية منذ أكثر من شهر. المنطقة التي يتحدث عنها الحجوري هي منطقة ينتشر فيها التيار السلفي الذي يعاقبه الحوثيون بسبب العداء المعروف بين الطائفيين الصفويين وجموع المسلمين، لا سيما التيار السلفي الذي يعد غصة في حلق المشروع الصفوي. فقرية دماج تضم مركز دار الحديث التي أنشأها الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، والتي تعتبر أهم معاقل الحركة السلفية في اليمن ضمن الإبادة الطائفية التي يقودها الحوثيون في اليمن. الحوثيون استغلوا الفراغ الذي أحدثته الأزمة اليمنية وطول تعليق حلها لما يقترب من العام في بناء دولتهم الجديدة في الشمال اليمني، حيث معاقل الحوثيين وبشروا عملهم بشكل دؤوب لإيجاد موطئ قدم لإيران على البحر الأحمر، حيث تؤكد التقارير الواردة من هناك عن أن الحوثيين قد اختزلوا بسرعة خطوات نحو إقامة دويلة جنوب المملكة العربية السعودية وشمال اليمن تمتد بين محافظتي الجوف ومأرب النفطية شرقا وميناء ميدي على البحر الأحمر غربا، مثل ما يفيد بذلك تقرير مركز أبعاد الاستراتيجي. ودويلة الحوثيين تعني بأن واقعا جديدا سيفرض على يمن ما بعد الرئيس علي عبد الله صالح، وموازين القوى ستختل بين المناهضين والسلطة الجديدة في صعدة التي يعني وصولها إلى البحر الأحمر عبر القتال، وستستولي على ميدي أنها ستنجح في إيجاد قناة إمداد في غاية الخطورة على الأمن الخليجي من جهة الغرب، وستغير من معادلة البحر الأحمر الاستراتيجية كلها.
تتذكرون مشاهدي الكرام هذا اللقاء الذي كان ضيفا علينا فيه المفكر العربي الكبير الدكتور عبد الله النفيسي حينما تحدث عن مشروع هذا الميناء، ميناء ميدي، وكيف أن المشروع الصفوي يحاول أن ينفذ من هذا الميناء حتى ينقل عبر البحر الأحمر الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن. إذن المشروع الصفوي الذي لابد أن نركز على أبعاده يحمل لنا هذه الأيادي التي تعبث في سوريا الآن، هذه الأيدي التي تعبث في السعودية في شرقها، هذه الأيدي التي تعبث في اليمن، هذه الأيدي التي أرادت أن تعبث في مصر وتحاول أن يكون لها موطئ قدم في مصر. إذن هذا المشروع الصفوي لن يتوقف إلا بمواجهة حاسمة له، لأننا الآن بتنا نعلم جيدا أن ثمة محاولة لإحداث الفتنة والتقسيم في المنطقة من خلال هذا المشروع الصفوي الذي يدعمه الأمريكان من تحت الطاولة، والذي يصب في النهاية في مصلحة إسرائيل. تحالف الغدر يعبث بهذه المنطقة، وإن لم نتصدى لهذه المحاولات فلا يمكن أن نتنبأ بمستقبل يمكن أن يبشر لمجتمعاتنا العربية والإسلامية. مشاهدي الكرام، ستستمر التغطية بإذن الله تعالى لقضية دماج حتى نبرزها للرأي العام وحتى نطرحها إعلاميا، وقد خرست الألسن في كل مكان ولم تتعرض لهذه القضية. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.